والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الخالقين واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قال رحمه الله: لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفأي بعضها. تحصل إلى هنا أن الاضطرار بجميع أنواعه وصوره مانع عن فعلية التكليف المعدوم إجمالا، حتى فيما إذا كان الاضطرار لاحقا ومتأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. ثم تعرض قدس سره إلى إشكال بقوله لا يقال، وهو إشكال على ما أفاده قدس سره بقوله وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا. وهذا الإشكال بدوره تأييد لتفصيل الشيخ الأعظم في الاضطرار إلى المعين بين الاضطرار السابق على العلم والاضطرار اللاحق له، فهو إشكال تأييدي لتفصيل الشيخ الأعظم. وتوضيح الإشكال أن ما نحن فيه يقاس بباب آخر، ألا وهو باب فقدان بعض الأطراف، بعض أطراف العلم الإجمالي. فلو علمنا إجمالا بأن أحد هذين الإناءين يبت يحرم شربه، ثم بعد برهة من الزمن فقد أحد الإناءين بأن أريق ماؤه، فبطبيعة الحال تصير القضية سالبة بانتفاء الموضوع، فلا ماء حتى نحتاط بالاجتناب عن شربه، وإنما بقي طرف وآخر وهو الإناء الآخر. هذا مثال للشبهة التحريمية. مثال الشبهة الوجوبية: لو علم المكلف إجمالا بوجوب تجهيز أحد الميتين عليه، ثم بعد ذلك فقد أحد الجسدين، إما باقتراس سبع له أي للأحد لأحد الجسدين، أو جاء السيل وجرف معه أحدهما. ففي أمثال هذه الموارد ذكر الأعلام وقالوا بأنه لا شبهة في أن فقدان بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا يكون مانعا عن التكليف فيما بقي من الأطراف، بل يجب الاحتياط في الباقي من الأطراف، فلا ريب في مثالنا وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر بعد فقد منه، بعد فقد أحدهما، ولا ريب في وجوب تجهيز الميت الآخر، لأنه يترك الميت الآخر هكذا بلا تجهيز. وعليه فلما لا يكون ما نحن فيه، أعني صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف لاحقا علما، يرجع الاضطرار اللاحق يعني لاحقا للعلم الإجمالي، فلما لا يكون ما نحن فيه، أعني الاضطرار إلى بعض الأطراف لاحقا مثل صورة فقدان بعض الأطراف، فلما لم يجب الاحتياط فيما نحن فيه في سائر المحتوى احتملت خروجا عن عهدة ذلك التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار؟ نحن مورد الاشكال، محل الاشكال وين؟ ما لو كان الاضطرار شنو لاحقا عن منو؟ عن حدوث العلم الإجمالي، فهموا العلم الإجمالي ما سوى فعلين للتكليف، ما نزل التكليف، فلما لم يجب فيما نحن في الاحتياط في سائر المحتملات؟ ليه؟ خروجا عن عهدة التكليف المعلوم قبل عروض الاضطرار، فيندرج المقام في كبرى قاعدة الاشتغال للبراءة. نعم، لو كان الفقدان قبل حدوث العلم الإجمالي فلا ريب في عدم لزوم الاحتياط في باقي الأطراف. يعني في المثال السابق إذا مات أحد، إذا فقد أحد الجسدين قبل العلم الإجمالي ثم حدث للمكلف علم إجمالي بوجوب تجهيز أحد الميتين، يعني لو ذاك الميت اللي انفقد جسمه لو هذا الميت الموجود، لا ريب في ماذا؟ في عدم لزوم الاحتياط في باقي الأطراف. وعليه فحال الاضطرار حال الفقدان في منعه عن تنجيز العلم الإجمالي إذا كان سابقا على العلم، وعدم منعه عنه إذا عرض بعد العلم. فالنتيجة أن الحق ما فصله الشيخ الأعظم بين الاضطرار اللاحق وغيره. وقد أجاب المصنف قدس سره عن هذا الإشكال بقوله: فإنه يقال. وحاصله أن قياس المقام بباب فقدان بعض الأطراف قياس مع الفارق، وحاصل الفرق يكمن في أن فقدان أحد الأطراف ليس حدا شرعيا للتكليف، ولم يقيد الحكم في شيء من الأدلة الشرعية بعدمه، أي بعدم الفقدان. فلم يأتنا دليل بمضمون رفع ما فقد أو إلا ما فقدتم، ونظائر هذه التعابير حتى يكون التكليف في الواقع مقيدا بعدمه، أي بعدم الفقدان، ومحدودا بهذا الحد، أي حد الفقدان، بل التكليف معه باق على إطلاقه، مما يتطلب امتثالا. وفي الحقيقة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعليه فبعد فقد أحد الأطراف يجب الاحتياط بالنسبة للطرف الآخر الباقي خروجا عن عهدة ذلك التكليف المطلق المنجز، لأنه الفقدان ما صار حد من حدوده، ما قيد ما حدد ذلك التكليف إلى هذا الحد، ما جعل مقيد بعدم الفقدان، بل التكليف معه أي مع الفقدان باق على إطلاقه يتطلب امتثالا. فالاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعليه فمع فقد أحد الأطراف يجب الاحتياط بالنسبة للطرف الآخر الباقي خروجا عن عهدة ذلك التكليف المطلق المنجز، وهذا بخلاف الاضطرار، فإنه من حدود التكليف وقيوده شرعا بحيث يكون كل تكليف إلزامي واقعي من أول الأمر يكون محدودا ومقيدا بعدم الاضطراري، حيث قال الشارع إلا ما اضطررتم أو رفع ما اضطروا إليه. لذا مع طرو الاضطرار يسقط التكليف عن الفعلية، إذ لعل الحرام الواقعي مثلا يعني نفس الكلام في الواجب الواقعي، إذ لعل الحرام الواقعي يكون في هذا الطرف الذي اضطر المكلف إليه، وإذا كان كذلك فلا عقاب بارتكابه. وأما بالنسبة للطرف الآخر فمجرد شك فيكون الاحتياط فيه من قبيل الاحتياط في الشبهة البدوية مما يعلم بأن بعدم لزوم الاحتياط. وبالجملة أنه مع الفقدان يشك في بقاء التكليف عقلا، فيجب الاحتياط فيما بقي من الأطراف لكون الشك في بقاء الحكم المطلق بعد العلم باشتغال الذمة به، بينما في الاضطرار يكون الشك في ثبوت التكليف. وعليه بقيات الاضطرار اللاحق للعلم الإجمالي بفقدان بعض الأطراف بعد العلم قياس مع الفارق. فالنتيجة في نهاية المطاف أن المنجز حيث أنه غير موجود بقاء حدوثا بدي كان من صرف كلام نويا لعلم الجمال السابق والاضطرار اللاحق، بدي حدوثا كان بس الآن كلام في البقاء. فالنتيجة في نهاية المطاف أن المنجز حيث أنه غير موجود بقاء لانتفائه بالاضطرار، فلا مانع من جريان الأصل المرخص وين بالطرف غير المضطر إليه من الأطراف. هذا هو حال الفرق بين المقام وباب فقدان بعض الأطراف. قال رحمه الله: لا يقال الاضطرار اي لا يستشكل بهذا الاشكال، وهو شنو؟ ان ما نحن فيه اللي هو الاضطرار الى بعض الاطراف نجعل حاله حال منه، حال باب فقدان بعض الاطراف بعد العلم الاجمالي، مثل ما هناك لا ينبغي الاشكال في رعاية الاحتياط وينفي الباقي بعد فقدان البعض، فليكن المقام ايضا كذلك، انه لا ينبغي الاشكال في رعاية الاحتياط وينفي الطرف الباقي بعد عروب الاضطرار الى بعضها الاخر. قال لا يقال الاضطرار الى بعض الاطراف ليس الا كفقد بعضها. اي الفقدان اللي هو طارئ على العلم الاجمالي، فكما لا اشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي من الاطراف مع فقدان بعضها، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعاية الاحتياط مع الاضطرار ايضا، يعني رعاية الاحتياط في الباقي بعد عروض الاضطرار الى بعضها الآخر، فيجب الاجتناب عن الباقي في الشبهة التحريمية، أو يجب ارتكاب الباقي في الشبهة الوجوبية خروجا عن عهدة ما، يعني خروجا عن عهدة ذلك التكليف اللي تنجز على المكلف بالعلم الإجمالي السابق قبل عروضه، قبل عروض الاضطرار. قال لا يقال بهذا الإشكال، فإنه يقال بأن قياس المقام على ذلك الباب قياس مع الفارق، فإنه يقال حيث أن فقد المكلف به، يعني المتعلق اللي احنا الآن كلامنا أنه نعلم بأصل التكليف، ولكن تكنويا في المكلف به، هل أن هذا مكلف به؟ هل التكليف تعلق بهذا أم تعلق بمن؟ بذلك الآخر. حيث أن فقد المكلف به ليس، هذا حيث يحتاج جزاء الشرط، يعني جواب للشرط يحتاج، اللي هو بعد جملتين كان. حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف وقيود التكليف شرعا، ولم يقيد الحكم في شيء من الأدلة الشرعية بمن؟ بعدمه، أي بعدم الفقدان، فلم يأتنا دليل تحت مضمون أو بمضمون رفع ما فقد أو إلا ما فقدتم، هذا التكليف قائم قائم عليك أيها المكلف، إلا ما فقدتم بعض أطرافه، حتى يكون التكليف في الواقع مقيدا بمن؟ بعدمه، محدودا بهذا الحد، بل التكليف مع الفقدان باق على إطلاقه يتطلب امتثالا، فالاشتغال يقيني، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا اللي هو الجواب الشرط، كان قضية الاشتغال يقينا الفراغ يقينا. قال ليس من حدود التكليف بهذا المكلف به، وليس من قيود التكليف شرعا. قال كان عدد الجواب مال حيث كان التكليف المتعلق بكسر اللام كان التكليف المتعلق بالمكلف به مطلقا اي غير مقيد شرعا بالفقدان التكليف مطلق على اطلاقه يتطلب ماذا يتطلب امتثالا فاذا اشتغلت الذمه به كان قضيه الاشتغال اذا اقصد في بعض النسخ قضيته يعني ما الى فد معنى مثل ما كان قضيه بمعنى مقتضى يعني كان مقتضى الاشتغال بذاك التكليف المطلق يقينا شنو كان مقتضى خبر كان الفراغ عن ذلك التكليف كذلك يقينا فلا بد من ماذا فلا بد من إجراء قاعة الاشتغال يعني لا بد من احتياط وين بالنسبة إلى باقي الأطراف وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه هنا نتعرض المصنف قضية إلى ترك إلى الشبهة التحريمية ولعل هذا من باب المثال وإلا يجي بعض المحدثين يقول ينبغي أن يضيف إلى قول هذا أو إلى ارتكابه العفو هو تعرض إلى الشبهة الوجوبية بعض المحدثين يقول ينبغي أن يضيف ماذا الشبهة التحريمية لكن نحن نقول هو في مقام بيان أصل المطلب بغض النظر عن مثال أنه إلى الترك أو إلى الارتكاب وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه أي إلى ترك المكلف به فإن الاضطرار من حدود التكليف به أي بتركه ومن قيود التكليف شرعا ولا يكون اشتغال الذمة بالتكليف من الأول لا يكون إلا مين إلا مقيدا بعدم عروض الاضطرار قال الشارع إلا ما اضطررتم رجع ما اضطر إليه يعني الاشتغال ما إلى هذا الحد ومن الأول هو شنو محدود مقيد فلا يقينا باشتغال الذمة بالتكليف بالمكلف به إلا إلى هذا الحد أي إلى حد الاضطرار فلا يجب رعاية التكليف يعني فلا يجب الاحتياط فلا يجب رعاية التكليف فيما بعده يعني فيما بعد الاضطرار بالنسبة لمن بالنسبة لذاك الطرف اللي هو باقي ولا يكون في بعض النسخ ولا تكون لقيناها ولا تكون يكون أقرب ليس لأنه اسم تكون هي للرعاية ولا تكون رعاية التكليف بعد الاضطرار بسبب الاحتياط وين بسبب الاحتياط في الطرف اللي هو باقي لا تكون رعاية التكليف بالاحتياط إلا من باب منه إلا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية في عدم اللزوم ففرق بين المقامين بقيات مقامنا بذلك المقام قياس مع الفارق فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا أنه ينبغي التدقيق في هذا حتى لا يقال بقياس المقام بمن بباب فقدان بعض الأطراف هو يرفع فعلية ذلك التكليف الواقعي بل في اي شيء اعمل اي لا انت يرفع التكليف الواقعي المعلوم اجمالا يرفع التكليف الواقعي المعلوم الان اجمالا لدى المكلف فعندما عرض الاضطرار على المكلف بالنسبة إلى بعض الأطراف هذا راح يكون مانع عن فعلية ذاك التكليف الواقعي بالنسبة للباقي ليش؟ لأنه نحتمل احتمالا قويا بأن التكليف الواقعي في هذا الطرف اللي ما مضطر إليه في هذا الطرف في ذاك الطرف الذي اضطر إليه فالتكليف ذاك هناك فالاضطرار رفع ذاك أسقط عن الفعلية هذا أصلا مجرد شك فيه هل أنا مكلف فيه أو ما مكلف فيه فيكون مثل الأصل مرخص وعندي أنا هذا الطرف وهذا الطرف الآن عندي تكليف واقعي في هذه الواقع لو ما عندي الآن أنا مو ما عندي علم بذاك التكليف الواقعي إجمالا غاد ما في الأمر شك في المكلف به هذا الإناء لو هذا الإناء فالآن عندما صار اضطرار إلي إلى هذا الإناء هذا الاضطرار يمنع عن فعلية التكليف بالنسبة لمن للإناء الآخر ليش؟ لأنه نحتمل احتمال قوي أن التكليف الواقعي الحرام الواقعي أو الوجوب الواقعي أو الواجب الواقعي في هذا الطرف الذي اضطر المكلف إليه معينا أو على غير المعين زين أما هذا الطرف الآخر فيكون من مجرد الشك فيه أشك أصلا أن المكلف بهذا لو هذا لذلك يكون في الاضطرار الشك في ثبوت التكليف فيكون مبدأ علما للأصل المرخص
مجرد الاحتمال أن يكون الحرب الواقعية انتحار الطرف المضطر إليه
اي دليل لانه الاضطرار يمنع فعل التكليف بالطرف الاخر ما يخلي التكليف يصير فعلي وين في ذاك الطرف وهذا امر منطقي وعقلائي ايضا الان انا عندما التجئ واضطر الى ارتكاب احد الاضرار يعني ليس هناك حتى ابدا اقول من العدل ومن الانصاف انه يجعل التكليف فعلي في ذاك الاناء الاخر الاشتغال الان انا شاطب ذاك انطي احتمال قوي بانه التكليف الواقع بهذا الطرف اللي انا اضطررت اليه بتعبير اخر الاصوليين يجي يقول لك تقدر تحلف تقول بان التكليف الواقع مو بهذا الطرف المضطر اليه ما حد يقول ما اقدر احلف لا لا تقول في مورد اخر في نحن موردنا الان اي هو في موردنا ما اقدر احلف ولكن ماذا احتاج بالجمع لا سيدنا خموني كيف هناك راح احتاج بالجمع فيصير عندي اشتغال يقيني براءة يقينية التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة قال انه لما كان النهي التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة يتعلق بشرط آخر من شروط فعلية التكليف أو فقل يتعرض لمانع آخر من موانع فعلية التكليف ابتداء الآخوند رحمه الله يبين بحثا عاما مع قطع النظر عن العلم الإجمالي والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فالعبائر الأولى في هذا التنفيذ يتعرض من خلالها إلى بحث عام وهو أنه ما الفلسفة وما الهدف من النواهي المولوية الشرعية؟ ما هدف المولى من خطابه لا تفعل؟ لا شبهة في أن الهدف والحكمة من النهي إيجاد الداعي في نفس العبد إلى ترك ذلك العمل الذي فيه مفسدة، الذي هو مبغوض عند المولى. وهذا المطلب لما نجر إلى هذا، أحيانا هناك بعض الشرائع من الناس هو ذاتا طبعا هو متنفر عن بعض المحرمات، ميل نفسي إلى بعض المنتهى أو ما انتهى الشارع ما نهى الشارع عنه ما عنده، ذاتا وطبعا ليس له ميل إلى ارتكاب بعض المحرمات. مثلا البعض ذاتا لا يحب الكذب ولا يحب أن يكذب، أو يتنفر من شرب الخمر وتأبى نفسه وتشمئز نفسه عن شرب الخمر. ففي هذه الموارد نهي المولى، خطاب المولى لا تسرب لا تكذب وأمثال ذلك مما لا معنى له. لماذا؟ لأنه من دون نهي المولى المطلوب حاصل، الغرض حاصل، ألا وهو الترك، وأن هذا العابد قد ترك ذلك العمل المنهي المبغوض خارجا. نعم، نوع الأعمال والأفعال المبغوضة عند الشارع التي فيها المفسدة الملزمة بالنسبة لنوع البشر لنوع الناس هي ماذا؟ لم تكن هناك دواعي في نفوس العباد إلى عدم ارتكابها وإلى تركها. تجي مثل هذه الموارد نهي المولى بالترك في محله ومنطقي ومعقول، لأن الهدف منه ماذا والغاية من النهي ماذا؟ إيجاد الداعي في نفسه العابد إلى ترك ذلك العمل المنهي عنه المبغوض شرعا. وعليه بعد أن عرفنا ما تخطنا ما هو الداعي من النهي، قال أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو، يعني النهي عن الشيء الداعي من الغرض منه، الفلسفة من النهي، الحكمة من النهي ماذا؟ قال إنما هو لأجل أن يصير هذا النهي داعيا للمكلف نحو ترك ذلك العمل المنهي، ذلك العمل المبغوض. لو لم يكن له داع آخر غير النهي كعدم الميل النفسي كعدم الرغبة كالنفرة الذاتية الطبيعية عن ارتكاب ذلك المنهي عن، يعني ما عنده داعي آخر غير منه غير النهي. إشارة لمن؟ إشارة إلى بعض الشرائح من البشر، من الناس، من العباد، هو يتنفر من شرب الخمر. قال ما له معنى أن يجي المولى يخاف ويقول له ماذا؟ يقول له لا تشرب الخمر، مثل أنه عند داعي آخر غير النهي. فإذا لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير النهي داعيا للمكلف نحو تركه، ولا يكاد يكون ذلك. بعد أن تخفنا ما هو الداعي، ما هو الغرض من النهي، وأنه إيجاد الداعي على تعبير المشهور، أو إيجاد الزاجر، إيجاد الرادع في نفس العابد عن ارتكاب المنهي عنه، على تعبير وعلى مبنى المحققين من المتأخرين، لأنه تذكرون في مطالب النهي هناك كان خلاف أن المشهور يرون أن النهي ماذا؟ طلب الترك، بينما المشهور بين المتأخرين الميرزا النائيني، الأصفهاني، الشيخ المظفر، السيد الخوئي وأمثال ونظائرهم من المحققين من المتأخرين يرون أن النهي ماذا؟ عبارة عن الزجر والرادع. أما طلب الترك لازم عقلي للزجر، لا أنه معنى حقيقي المندب للنهي كيفما كان. فبعد ما عرفنا أن الغرض من النهي والحكمة والفلسفة من نهي المولى إيجاد الداعي في نفس العابد، إيجاد الزاجر، إيجاد الرادع في نفس العابد، من المعلوم أن هذا وين مورده؟ وين محله؟ محل في ذلك العمل الذي يكون عادة محل ابتلاء العابد، ابتلاء المكلف. عادة هو ممن يبتلى بذلك العمل، يعني ذلك العمل المنهي عنه هو مورد شنو؟ مورد ابتلاء المكلف في معرض ابتلائه. وأما إذا لم يكن العمل موردا وفي معرض ابتلاء المكلف، الخطاب بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون لغوا، يكون بلا فائدة. ليس بل أكثر من هذا، يقول طلب للحاصل، إن هو لي نهي المولى هو حاصل ترك. ليه؟ لأنه هو أساسا من جانب ذاك خارج عن ابتلاءه، متروك من جانبه، من جانب المكلف. فيجي المولى يخاطب بأنه لا تفعل لا تشرب وأمثال ذلك، ماذا؟ يكون طلبا لما هو الحاصل. مثال ذلك لو كان إناء نجسا أو مغصوبا، هذا الإناء كان في قصر من قصور أحد ملوك الدنيا، بحيث أصلا ليس مورد ابتلاء هذا المكلف لمحل البحث، مورد الكلام. هنا لا معنى لأن يجي المولى يخاف ويقول لا تشرب من ذلك الإناء فإنه نجس، لا تشرب من ذلك الإناء فإنه مغصوب. أولا هذا لغو عبث، اللي هو آن وين ذاك الإناء وين. وثانيا أساسا الهدف حاصل، الغرض حاصل، وهو أن هذا أساسا قد ترك من جانب هذا العابد. فإذا طلبه طلب تركه يكون طلبا للحاصل، وهو محال ذاتا. قال ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن، إلا في ذلك العمل الذي يمكن عادة ابتلاء المكلف به. وأما ما لا ابتلاء به بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أفضل. ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، عبث لغو بالتعبير الصلاحي، محال وقوعي، بلا فائدة بلا طائل يعني محال وقوعي، يعني يستحيل صدورا من المولى الحكيم، بل يكون من قبيل طلب الحاصل. هو الترك أساسا هو حاصل، الذي تطلبه يكون طلبا للحاصل. كان هذا كان جواب علما لما ننكر قوله لما إلى كان الابتلاء، هذا كل من باب المقدمة بينها الآخون بنحو عام، بين أن الغرض من النهي حيث كان إيجاد الداعي في نفس العابد إلى التارك، وهذا وين موضنا محله في ذلك العمل الذي يكون عادة في معرض ابتلاء المكلف. وأما إذا كان خارج عن محل الابتلاء التكليف ماذا؟ ابتدي يقول بعدين، يقول التكليف غير فعلي. الآن بعد ما بين تلك المقدمة الآن راح يعرض على منو؟ يعرض على ما نحن فيه، يعرض على البحث الذي نحن بصدده اللي هو العلم الإجمالي. كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله.